يحفظ قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. مع ذلك الكلام في تقديم المحمول أو تقديم بعض المحمولات لإفادة التخصيص. المصنف قال مثل زيدا عرفت الغرض منه تخصيص المعرفة بأنها وقعت على زيد وأن الذي وقعت عليه المعرفة هو زيد لا غير. هذا الكلام يساق لمن علم بتحقق المعرفة، لمن أصاب في تحقق أصل المعرفة لكن أخطأ في أن تلك المعرفة متعلقة بزيد، هو توهم أنها تعلقت بعمر لوحده أو أنها تعلقت بزيد وعمر، فتقول زيدا عرفت وحده لمن توهم الشرك، أو لا غيره لمن توهم أن المعرفة وقعت على عمر فقط لا على زيد. لأجل هذا لا يصح أن تقول مثلا ما زيدا ضربت ولا غيره، لأنه ما زيدا ضربت أي معنى أن نفي المضروبية مختصة بزيد، فإذا أخذ ولا غيره هذا معناه أن غيره أيضا هو انتفت عنه المضروبية، فيقع التنافي بين منطوق الكلام الثاني عليكم السلام وبين مفهوم الكلام الأول الذي يقول أن عدم المضروبية مختصة بزيد، يعني أن المضروبية ثابتة لغيره، فإذا قلت ولا غيره يقع التنافي بين منطوق الثاني ومفهوم الأول. كما أن هذا التركيب لا يصح أيضا هناك تركيب آخر لا يصح، إذا قلت مثلا ما زيدا ضربت ولكن أكرمته، ما زيدا ضربت ولكن أكرمته، هذا الشق الأول ما زيدا ضربت قلنا إنما يساق لمخاطب يعلم بأصل المضروبية لكن هو لا يثبت أو لا ينفي المضروبية عن زيد، إنما ينفيها مثلا عن غيره. فالكلام الأول يعطي أن هناك اعتقاد للمخاطب تعلق بالفعل، نعم الاشتباه وهو مصيب في هذا الاعتقاد، الاشتباه وقع في من وقع عليه الضرب، هذا الكلام ما زيدا ضربت الكلام المثبت شوية أوضح زيدا ضربت، هذا زيدا ضربت هذا الكلام لمن يساق؟ يساق لمن اعتقد أمره، الاعتقاد الأول هو مصيب في الاعتقاد الثاني مخطئ فيه، فالاشتباه في مثل زيدا ضربت الاشتباه إنما هو في المفعول به في من وقعت عليه في من وقع عليه الضرب، حدث الضرب الاشتباه مو في أصل الضرب مو في أصل الفعل عليكم السلام، الاشتباه مو في أصل الفعل، الاشتباه في من وقع عليه الفعل، فتقول زيدا ضربت أيها السامع، نعم أنت تعتقد أن الضرب صدر لكن تعتقد خطأ أنه وقع على عمره، أنا أقول الضرب الصادر إنما وقع على زيد، شلون أفيد هذا المعنى؟ أقول زيدا ضربت، فالاشتباه ليس هو في أصل تحقق الفعل، الاشتباه والخطأ إنما هو في من وقع عليه الفعل، هذا الجزء الأول من الكلام يعطيه. الجزء الثاني ولكن أكرمته يعطي أن الاشتباه في أصل الفعل وأنه هو الضرب أو الإكرام، الاستدراك أراد أن يرفع هذا الاشتباه يقول ولكن أكرمته، من هنا يقع التدافع بين صدر الكلام وزيد، صدر الكلام يقول أن لا اشتباه في الفعل، ذيل الكلام يقول هناك اشتباه في الفعل، فيقع التدافع بين صدر الكلام وذيله كما وقع في ما زيدا ضربت ولا غيره، لأن هناك وقع التدافع بين صدر الكلام وذيله هنا أيضا يقع التدافع بين صدر الكلام وذيله لكن من ناحية أخرى من ناحية أن الأول يعطي أن الاشتباه ليس في الفعل بل في المضروب، الثاني يعطي أن الاشتباه في أصل الفعل فيقع التشابه. قال الماتن: ولذلك لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره، هذا انتهينا منه. وكذلك لا يقال ولا ما زيدا ضربت ولكن أكرمته، أيضا هذا التركيب ليس بصحيح، أيضا لا يقال ولا ما زيدا ضربت ولكن أكرمته، لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل. مبنى يا كلام الشق الأول، الشق الأول من الكلام قبل ولكن أكرمته، هذا كلام يساق لا لمن اشتبه في أصل الفعل بل لمن اعتقد وقوع الفعل وهو مصيب في اعتقاده. قال: لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل في أصل الفعل بأنه ضرب أو شيء آخر، لا، لا اشتباه في الفعل بأنه الضرب، حتى ترد في ذيل الكلام إلى الصواب بأنه الإكرام للضرب، ماكو اشتباه، هذا الكلام يساق لسامع لمخاطم لا يشتبه في أصل الفعل إنما يشتبه في من وقع عليه الفعل، فلا ينبغي أن ترد إلى الصواب لأنه لا اشتباه عنده في أصل الفعل، فلا ينبغي أن تقول ولكن أكرمته، ويعلم أن الفعل هو الضرب حتى ترد إلى الصواب بأنه بإكرام، وإنما الخطأ في تعيين المضروب بعد الفراغ عن أصل تحقق الضرب. فالصواب ولكن أمرا، إذا تريد تجيب تركيب صحيح قول ما زيدا ضربت ولكن أمرا، يعني أن الضرب كما تعتقد أيها المخاطب الضرب صادر، لكن لا على زيد كما تعتقد خطأ واشتباها، بل هو على أمر. فالصواب ولكن أمرا. وأما نحو زيدا عرفته، إذا اتضح هذا يجي المصنف يقول هذا الكلام كله فيما إذا كان الفعل المتأخر، الفعل الذي قدم عليه المفعول، هذا الفعل خاليا من الاشتغال بضمير المفعول المتقدم. إذا لم يشتغل الفعل بضمير المفعول المتقدم هذا كلامنا كان يجي زيدا ضربت عمرا أكرمت، مثل نقول زيدا ضربت هو ما يشتغل الفعل بضمير المفعول المتقدم. الآن إذا اشتغل الفعل بضمير المفعول المتقدم عليكم السلام، إذا قلت زيدا ضربت هو يقول هذا راح يختلف عما تقدم في نقطة واحدة فقط، وهي أن هذا التركيب الثاني كما يحتمل فيه التخصيص يحتمل فيه التأكيد، وهذا الكلام إنما ذكر المصنف حتى يعرض للزمخشري صاحب الكشاف اللي قال أن لا فرق بين زيدا ضربت وزيدا ضربت في التخصيص، في إفادة التخصيص. المصنف يقول لا، هناك فرق بينهما، الفرق هو أن الثاني يحتمل بالإضافة إلى التخصيص يحتمل شيء آخر وهو التأكيد. شلون يحتمل؟ يقول إذا قلت زيدا عرفته بعد لا يمكن أن يكون زيدا منصوب بالفعل المتأخر، ليه؟ لأن الفعل المتأخر أخذ استحقاقه، أخذ المفعول وهو الهاء، لابد أن يكون زيدا هذا المفعول المتقدم منصوبا بمفعول يفسره المذكور، منصوبا بفعل مفسر بالمذكور. فيقول انت بالخيار، ان قدرت هذا المحذوف المفسر متقدما على زيد بان تقول عرفت زيدا عرفته فهذا يفيد التأكيد، وان قدرت عليكم السلام هذا الفعل المفسر متأخرا على زيد المنصوب بأن قلت زيدا عرفته هذا راح يفيد التخصيص. حذف الفعل هو الذي فتح احتمال التأكيد، هذا الفعل المحذوف اللي لابد من تقديره المفسر إن قدرت متقدم يكون هذا الكلام يفيد التأكيد لتكرار النسبة تكرر النسبة، وإن تأخر أفاد التخصيص بعين ما ذكرناه سابقا. قال: وأما نحو زيدا عرفته فتأكيد إن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب. يعني تقول عرفت زيدا عرفته، هذا راح يفيد التأكيد لتكرر النسب. يقول: لأن المحذوف المقدر كالمذكور، هذا المحذوف اللي أنت تقدره كالمذكور، إذا قدرت متقدم راح يفيد التأكيد، إذا قدرت متأخر راح يفيد التخصيص. يقول: لأن المحذوف المقدر كالمذكور فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في إفادة بل عبارة ثانية بالعبارة، أعيدها من البداية. يقول: وأما نحو زيدا عرفته فتأكيد إن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب، بأن تقول عرفت زيدا عرفته، وإلا يعني وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعد المنصوب فتخصيص، حينئذ يفيد التخصيص، راح يصير التركيب زيدا عرفته، وقلنا أن تقديم المفعول يفيد التخصيص، ولا فرق بين أن هذا المفعول المتقدم متقدم على فعل مذكور أو على فعل مقدر، لأن المقدر كالمذكور، فكما أن التقديم على المذكور يفيد التخصيص، التقديم على المحذوف أيضا يفيد التخصيص. قال: فتخصيص أي زيدا عرفته لأن المحذوف المقدر كالمذكور، فالتقديم عليه على المقدر كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصاص، كما في بسم الله. لو أن بسم الله نقول أن تقديم هذا الجار والمجرور على الفعل، يا فعل المقدر غير المذكور المحذوف المقدر، يفيد التخصيص أيضا كذلك في محل الكلام، تقديم المفعول على الفعل المقدر، هذا بسم الله، هذا جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أبتدئ مثلا، ويقدر هذا الفعل متأخرا على الجار والمجرور لإفادة التخصيص، حتى نقول أنني أبتدئ بسم الله ولا أبتدئ بشيء آخر حتى يفيد التخصيص. فمحل التنظير هو هذا، كما أن التقديم في بسم الله التقديم على الفعل المقدر أفاد التخصيص، كذلك في محل كلامنا في باب التفسير في باب الاستغاثة، إذا قلنا زيدا عرفته وكان عرفته هذا مقدر غير موجود، أيضا التقديم عليه يفيد التخصيص كما أفاد في بسم الله. واضح التنظير شيخ هيثم؟ واضح شلون؟ إذا أفاد التخصيص أي هو صحيح، هو مراده هنا مراده فقط يرد على الزمخشري، اللي الزمخشري قال لا فرق بين زيدا عرفته وبين زيد عرفته في إفادة التخصيص. احنا نقول لا، نقول يحتمل إفادة التأكيد المجرد ويحتمل إفادة التخصيص ولو مع التأكيد، صحيح التخصيص قد يفيد التأكيد لكن أحيانا يفيد التأكيد المجرد، هو يقول لا فرق بينهما، هو لن يلتفت إلى احتمال التأكيد المجرد، كما في بسم الله فنحو زيدا عرفت محتمل للمعنيين التخصيص والتأكيد. إن قلت إذا احتمل التخصيص والتأكيد ما هو المعين؟ يقول هذا مو خاص في بحثنا، هذا بحث يوجد في كل ما يشترك في معنيين، لا بد من قرينة، قرينة تعين إرادة التخصيص أو إرادة التأكيد. إحنا والقرينة، القرينة إذا دلت على التخصيص فتخصيص، وإذا دلت على التأكيد فتأكيد، وإن دلت القرينة على التخصيص فحينئذ يكون آكد من قولك زيدا عرفته. لاحظوا شيخنا، يكون آكد ليه؟ لتكرر النسبة. هناك حينما نقول زيدا عرفته اكو تخصيص، اكو تاكيد؟ لا ما اكو تاكيد، فقط اكو تخصيص لاجل التقليل. اما في زيدا عرفته وتقدر المفسر متاخرا تقول زيدا عرفته، فهذا كما يفيد التخصيص هو يفيد التاكيد. فاذا هذا الكلام على احتمال التخصيص، هذا الكلام يا يعني كلام زيدا عرفته على احتمال التخصيص يكون آكد من التخصيص في قولك زيدا عرفت، لإفادة التأكيد المتأتي من تكرر الإثنان. قال فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين، يا معنيين التخصيص والتأكيد. فالرجوع في التعيين إلى القرائن، وعند قيام القرينة على أنه للتخصيص، يعني عند قيام قرينة دالة على أن الفعل المفسر المحذوف مقدر بعد المفعول، حينئذ يكون هذا التخصيص آكد من التخصيص المتقدم. قال وعند قيام قرينة على أنه للتخصيص يكون أوكد من قولنا زيدا عرفت لما فيه من التكرر، لما فيه من تكرر الإسناد المفيد للتأكيد، وفي بعض النسخ وأما نحو. إذا اتضح هذا المصنف الآن ذكر قال زيدا عرفت إذا تقدم المفعول وتأخر الفعل المنشغل بضمير ذلك المفعول يحتمل فيه الاحتمال، هاي قاعدة نستثني من هاي القاعدة مورد، هذا المورد اللي ذكره يقول إذا كان هناك أما موجودة في الكلام تقدمت على المفعول، هذا المفعول اللي احنا نقول أن تقديمه يفيد التخصيص، إذا كان هناك أما تقدمت على المفعول وفصل المفعول بين أما وبين الفاء، حينئذ هذا الكلام لا يفيد إلا التخصيص ولا يفيد التأكيد. فإحنا نطينا قاعدة كبروية كلية، قلنا إذا تقدم المفعول على الفعل المنشغل احتمل فيه الأمران، الآن نستثني نقول إلا في موارد أما لما تقدم، أما العقل لما تقدم من أن أما لا يبطل بينها وبين الفاء إلا اسم، فلا تباشر أما الأفعال. هاي شلون ندخلها في محل كلامنا؟ دخلها في محل كلامنا بأن نقول مثلا في مثل زيدا عرفته، قلنا هذا زيدا المفعول، إما نقدم عليه الفعل فيفيد التأكيد وإما نأخر الفعل فيفيد التخصيص. هاي إما وإما هذا الاحتمالين مين فتحا كل منهما في صورة أما، ليه؟ لأنه أما إذا تقدمت على المفعول لا يمكن حينئذ للفعل أن يتقدم على المفعول حتى يفيد التأكيد، لابد أن يتأخر الفعل على ذلك المفعول، لأن أما لا تباشر الأفعال إنما تباشر الأسماء، الأسماء اللي هو المفعول في محل كلامنا. فدائما إذا وجدت أما المفعول يتقدم والفعل المقدر المفسر لابد أن يكون متأخر، إذا تأخر حينئذ لا تفيد إلا التخصيص ولا تفيد التأكيد، يا تأكيد التأكيد المجرد، لا تفيد التأكيد المجرد، هي تفيد التخصيص فقط لا تفيد إلا التخصيص. قال وأما نحو، قلنا هذا وأما نحو وأما ثمود هذا غرض أن يخرج مورد من تلك القاعدة، يقول وأما نحو وأما ثمود، هاي أكو قراءة بالنصب، احنا كلامنا في تلك القراءة هي القراءة المتعارفة، وأما ثمود مثل وأما اليتيم فلا تقهر، هاي القراءة المعروفة. في قراءة النصب تدخل في محل كلامنا فنستثنيها، نقول لا تفيد إلا التخصيص. يقول وأما نحو وأما ثمود فهديناهم، ثمود فهديناهم هاي مثل زيد عرفته، فنقول هل أن ثمود هديناهم مثل زيدا عرفته وهو في إفادة الاحتمالين، نقول لا، لا يأتي إلا احتمال التخصيص لعدم إمكان تقديم المفعول المفسر على ثمود. ما يصير تقول وأما هدينا ثمود فهديناهم، ليش؟ لأن أما ما تدخل على الأفعال، لابد أن تقول هكذا وأما ثمود فهدينا أو هدينا فهديناهم، فيكون ثمود مفعول متقدم للمفسر المحذوف المتأخر المقدم متأخرا. قال وأما نحن وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص لامتناع أن يقدر الفعل اللي هو هدينا في محل الكلام مقدما. ما يصير نقدم الفعل على ثمود نقول وأما هدينا ثمود فهديناهم، لامتناع أن يقدر الفعل مقدما نحو أما فهدينا ثمود لاستلزامهم، العفو لاستلزامهم وجود فاصل بين أما والفاء، وهذا الفاصل لا يكون إلا إثما، لابد من فاصل بين أما وبين الفاء الواقع في جواب أما، مثل أما اليتيمة فلا تقهر، بل التقدير أما ثمود فهديناهم وأما ثمود فهدينا فهديناهم، فلابد أن يتقدم المفعول ويتأخر الفعل، لابد أن يتقدم المفعول يعني لابد من إفادة التخصيص ولا يفيد التأكيد بتقديم المفعول، وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر. الشارح الآن يشكل على المصنف، يقول القاعدة اللي أنت أسستها من أن المفعول إذا تقدم وتأخر الفعل وكان هذا الفعل منشغل بضمير المفعول المتقدم يحتمل فيه التأكيد والتخصيص، لا حاجة إلى أن تستثني منها من تلك القاعدة هذا المورد، لأن هذا المورد لا يفيد التخصيص لعدة أسباب. من تلك الأسباب أن هذا التقديم كما تبين كما اتضح مما مر أن هذا التقديم تقديم المفعول به ليس الغرض منه هو إفادة التخصيص. ليش؟ لأن احنا شنو اللي دعانا وشنو اللي ألجأنا واضطررنا إلى تقديم المفعول؟ شنو اللي ألجأنا إلى ذلك؟ هو أن نصلح هاي الألفاظ، أن نصلح أما والفاء، نقول لابد من وجود فاصل، هذا الفاصل هو المفعول، فاللي ألجأنا إلى تقديم المفعول مو هو قصد التخصيص، اللي ألجأنا إلى ذلك هو إصلاح هذا اللفظ وإصلاح هذا التركيب. احنا توقت نقول أن زيدا عرفت مثلا يفيد التخصيص، إذا كان مقصودنا من التقديم هو التخصيص قدم سابقا، أما إذا كان مقصودنا مجرد الاهتمام هم تقول يفيد التخصيص؟ لا، أنا قصدي أنا قاصد الاهتمام، على أي أساس أنت السامع تقول أنت مرادك التخصيص؟ أنا مرادي الاهتمام، أنا قصدي من التقديم هو الاستلزام مو قصدي التخصيص، فالتقديم يفيد التخصيص ويدل على التخصيص إذا كان المقصود منا هو التخصيص، أما إذا كان المقصود منا الاهتمام أو كان المقصود منا الاستلزام أو شيء آخر كما سيأتي أو المقصود منا إصلاح الألفاظ وإصلاح هذا التركيب فحينئذ لا يفيد التخصيص. هذا أولا، إذا هذا التركيب لا يفيد التخصيص، هذا أولا. ثانيا، أصلا هذا المعنى هاي الآية الكريمة تريد تقول، تريد تقول أن ثمود إحنا أرشدناهم إلى الطريق ودللناهم على الطريق الموصل، لكن هم بسوء اختيارهم اختاروا العمى على الهدى، اختاروا الضلال على الهدى بسوء اختيارهم. هذا اللي تريد تقول الآية، وهذا المعنى هل هو مختص بثمود؟ فقط هي ثمود اللي دلت على الطريق وأساءت التصرف واختارت العمى على الضلال؟ لا، ما أكثر الناس اللي من هالقبيل اللي يدلوا على الطريق ويسيئوا الاختيار. فهذا للآية معناها تريد أن تعطي التخفيف، ولا أن نفس التقديم يفيد التخفيف. هذا السبب الثاني. كما أن هذا التركيب يصح مع هذا شوي يحتاج انتفاض. سبب ثالث من الأسباب التي تدعو إلى القول بأن تلك الآية لا تفيد التخطير هو أن مثل هذا التركيب، أما كذا فكذا، هذا مثل هكذا تركيب قد يكون مع جهل السامع المخاطب بأصل الفعل. وإحنا قلنا أن التخطير إنما يأتي فيما إذا كان السامع يعلم بأصل تعلق الفعل، لكن هو لا يعلم ببعض متعلقاته، يخطئ الاعتقاد في بعض متعلقاته، كما في زيدا عرفته. زيدا عرفته قلنا هذا لمن يساق الكلام، يساق لمن يعتقد أن المعرفة تعلقت بمفعوله وهو مصيب في ذلك، لكن يخطئ في اعتقاد تعلق المعرفة بشيء أو بشخص آخر غير زيد. فإحنا نقول لا، الذي عرفته هو زيد، زيدا عرفته. في حين أن أما هذا التركيب قد يأتي في بعض الأحيان مع جهل السامع بأصل تعلق الفعل، فمو دائما هذا التركيب يفيد التخصيص. الاحتمال أن السامع جاهل بأصل تعلق الفعل، والتخصيص لا ينسجم مع جهله بأصل تعلق الفعل، بأصل تحقق الفعل. التخصيص يعني أنه فارغ من تحقق الفعل ويجهل تعلق الفعل بشخص، اعتقد خطأ تعلق بشخص آخر، احنا نريد ندفع هذا الخطأ في الاعتقاد الثاني ونؤكد اعتقاد الأول أو نوافق في اعتقاد الأول. أما هذا التركيب قد يأتي مع أصل الجهل، مع الجهل بأصل الفعل، كما لو سألك السائل الجاهل بفعلك تجاه زيد وتجاه عمرو، هو يجهل كل شيء بأفعالك تجاه كل منهما، فيسألك عن عملك تجاه كل من زيد وعمرو، فتقول أما عمرو فأكرمته، أما عمرا فأكرمته، وأما زيدا فضربته مثلا، وهو يجهل أصل تحقق الضرب والإكرام منك، أصلا هو ما يدري. فما نقول هذا يفيد التخطيط؟ ليه؟ لأن إفادة التخطيط فرع العلم بأصل الفعل والجهل ببعض متعلقاته. فإذا هذا التركيب لا يفيد التخطيط. هذا التركيب ثلاث أسباب تدعونا على القول بأنه لا يفيد التخطيط. فالمصنف أقحم وقال أنه لا يفيد إلا التخصيص، مع أنه لا يفيد التخصيص. قال هذا إشكال الشارح على المصنف. قال وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر، لأنه يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل. هذا السبب الأخير اللي احنا ذكرنا، هذا التركيب يكون مع الجهل بأصل تحقق الفعل، والتخصيص فرع العلم بأصل تحقق الفعل والجاهل ببعض متعلقاته. قال لأنه يكون مع الجاهل بثبوت أصل الفعل، كما إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل، هذا السائل شنو؟ جاهل بفعلك تجاه كل منهما، ويسأل ما فعلت بهما، فتقول أما زيدا فضربته وأما عمرا فأكرمته فتأمل. إذن هذا السبب هو الذي يدعو إلى الإشكال على المصنف. ذكرنا إحنا سببين آخرين راح يذكر الشارح فيما سيأتي إشارة إلى هذا السبب الأول اللي إحنا ذكرناه، وهو إصلاح التركيب وإصلاح اللفظ. يقول وكذلك أي ومثل زيد عرفت في إفادة الاختصاص قولك كذا وكذا. المصنف أول ما دخل إلى هذا الحال، إحنا وين نتحدث؟ نتحدث بالحال الثاني من أحوال متعلقات الفعل، وهو تقديم المفعول لإفادة التخصيص. قلنا تقديم المفعول يفيد التخصيص. المصنف قال وتقديم مفعوله ونحوه نحو المفعول، مو فقط تقديم المفعول يفيد التخصيص، تقديم المفعول المباشري اللي هو زيدا، تقديم المفعول بالواسطة اللي هو مثلا مررت بزيد أو بزيد مررت، يعني المرور اللي صدر مني الذي تعلمه هو أيها السامع إنما كان بزيد لا بغيره، فتقول بزيد مررت بسم الله أبتدئ. فالتقديم يفيد التخصيص سواء كان للمفعول المباشر أو للمفعول بواسطة أو ما يشبه المفعول كالمفعول لعدل مثلا وكالحال والتمييز وغيره. تقول تأديبا ضربت، يعني الضرب الصادر مني إنما كان لأجل التأديب لا لأجل التكفي والعداوة مثلا، إنما صدر لأجل تلك العلة لا لعلة أخرى. لا تقول ضربت تأديبا، ضربت تأديبا هذا ينسجم مع الضرب مع التأديب والضرب مع التكفي أو العداوة. أما إذا قلت تأديبا ضربت يعني أن التأديب الضرب الصادر مني علته واحدة وهي التأديب فقط وفقط، ولا تكون علته مثلا التكفي والعداوة وهكذا بقية المعمولات بقية المتعلقات. تقول في المسجد صليت يعني إنما صليت في المسجد لا في مكان آخر. أما إذا قلت صليت في المسجد يجتمع مع الصلاة في مكان آخر في البيت مثلا. قال وكذلك أي ومثل زيدا عرفت مثله في إفادة الاختصاص قولك بزيد مررت في المفعول بالواسطة، لمن اعتقد أنك مررت بإنسان وأنه هو غير زيد هذا قصر. شنو هذا قصر قلب؟ هو يعتقد أن الممرور به عام أنت تقول لا الممرور به زيد، أو كان يعتقد أن المرور تحقق لكن بعمر وزيد فتقول بزيد مررت قصر إفراد وأنه غير زيد. وكذلك يوم الجمعة سرت وفي المسجد صليت وتأديبا ضربته، جاء ضربته يعني يقول أيضا سواء كان الفعل منشغلا أو لم يكن منشغلا، وماشيا حججت ماشيا زرت. والتخصيص لازم للتقديم غالبا. يقول إحنا سابقا ذكرنا أن التقديم يفيد التخصيص، لكن إفادة التقديم للتخصيص هاي مو دائمية، أكثرية غالبية، يعني أغلب موارد تقديم المفعول هو لأجل التخصيص، قد يكون لشيء آخر كما ذكرنا للإهتمام للإستدلال لإصلاح التركيب، فليس بالضرورة أن يكون الغرض من التقديم هو التخصيص. قال والتخصيص لازم للتقديم غالبا أي لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر الصور. إذا لاحظنا أكثر الموارد نقول أن التخصيص لازم للتقديم بشهادة الاستقراء، استقراء موارد التقديم وحكم الذوق، الذوق السليم، المعرفة بأساليب اللغة العربية تجعل عند الإنسان قوة، بتلك القوة يدرك لطائف المعاني ويدرك محاسن التراكيب. هذا القوة اللي بها يدرك تلك المحاسن واللطائف هي الذوق السليم. كل واحد إذا يرجع إلى ذوقه عند ذوق سليم يشوف أن أغلب موارد التقديم الغرض منها التخصيص، فهي تفيد التخصيص وحكم الذوق. وإنما قال غالبا لأن اللزوم الكلي غير متحقق، مو دائما وفي كل الموارد التقديم يفيد التخصيص، في بعض الموارد لا يفيد التخصيص، التقديم قد يكون لأغراض أخرى كمجرد الاهتمام، الاهتمام المجرد عن التخصيص. ليش قال مجرد الاهتمام؟ يقول لأنه التخصيص أيضا باهتمام لكن اهتمام مع التخصيص. احنا لا، احيانا نفيد مجرد الاهتمام، الاهتمام المجرد عن التخصيص كمجرد الاهتمام والتبرك والاستلذاذ. التبرك والاستبداد هذا قد يقال أن التبرك والاستبداد كما تقول مثلا الحسين عليه السلام زرت، التبرك والاستبداد حاصل فيما إذا قلت زرت الحسين، حاصل الاستبداد هم حاصل حينما يحب الإنسان إنسانا فهو يستلذ ويتلذذ بذكر اسمه سواء كان هذا الاسم متقدما أو متأخرا، الاستبداد حاصل على كل حال هذا واضح، التبرك أيضا حاصل، فمراد من التبرك والاستبداد هو تعديل التبرك وتعديل الاستبداد على نحو ما تقدم في أحوال المسند إليه، لأنه الاستبداد والتبرك حاصل، تقدم المفعول أو تأخر، تقدم المعمول أو تأخر، فمراده التعديل. قال كمجرد بخلاف الاهتمام، الاهتمام لا يحصل إلا مع التقديم، كمجرد الاهتمام والتبرك والاستبداد وموافقة كلام السامع، السامع يقول من لعنت، تقول مثلا معاوية لعنت، معاوية لعنت، من هذا شنو اعرابه في من لعنته، هذا مفعول به مقدم، فانت تجعل جوابك مطابق لسؤال السائل، فكما ان السائل جعل المسؤول عنه مفعولا به مقدم انت ايضا كذلك تجعل المجاب به مفعول به مقدم، فحتى توافق كلام السائل كلام السامع اللي قال من لعنته تقول معاويه لعنته، فتقدم المفعول، مو غرضك الاهتمام والعياذ بالله، ولا غرضك الاستبداد او التبرك، غرضك هو ان توافق كلام السائل السامع، يقول وموافقه كلام السامع، وضروره السعر، احيانا ضروره السعر تدعو الى التقديم، ورعايه السجع والفاصله، رعايه السجع في النثر غير القران، رعايه الفاصله في الموافقه اللي بالنثر نسميها سجع نسميها فاصلة، تأدبا من باب التأدب، ما يقال سجع ولا يقال قافية أو روي، يقال فاصلة تأدبا، فهاي المراعاة إن حصلت في النثر نقول سجع، وإن حصلت في القرآن نقول فاصلة، كما قرأنا في وما ودعك ربك وما قلى، قلنا الحدث هو الداعي إلى هو رعاية الفاصلة، فهنا التقديم يكون الداعي إلى رعاية الفاصلة ونحو ذلك، مثل تعديل المسائل، مثل هذا معاوية لعنته اليوم أكثر من مرة ذكرنا هذا تعديل المسائل، أريد يستائل السامع المؤمن، فلأجل تعديل المسائل يقدم هذا. قال الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ما قيل ثم صلوه الجحيم، قدم المفعول على الفعل لأجل رعاية الفاصلة، إذا قيل خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم تفوت الفاصلة، فإنما قدم المفعول في هذا الموضع لأجل رعاية الفاصلة. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، شنو اللي يتقدم الآن؟ اللي يتقدم في سلسلة اللي هو مفعول بالواسطة جار ومجرور، بمن متعلق هذا؟ فاسلكوا، ما قيل ثم فاسلكوه ثم اسلكوه في سلسلة، لا، قدم الجار والمجرور المعمول، الغرض من التقديم هو رعاية الفاصلة. ثم قال وقال وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، هذا ما عندنا فعل ومعمولة، ما عندنا تقدم معمول على عامل، لا، تقدم معمولا عامل واحد، أصل الكلام وإن حافظين عليكم، أصل الكلام أن يجي اسم إن ثم خبر إن، قدم الخبر يعني المعمول الثاني على المعمول الأول لغرض من الأغراض، وإن عليكم لحافظين، إما التخصيص أو غيره من الدواعي، لكن هذا الفارق بين هذه الآية والآيات السابقة هو هذا، مو أن المعمول تقدم على العامل، المفعول تقدم على الفعل، لا، المعمولان تقدم أحدهما على الآخر، لأن كل من الاسم والخبر هم معمولان لأن. وقال فأما اليتيم فلا تقهر، تقدم اليتيم اللي هو مفعول على تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، التقديم هو لرعاية الفاصلة، تقهر وتنهر لرعاية الفاصلة، وقد يقال أنه لرعاية الفاصلة وللحفاظ على أو لإصلاح التركيب، إصلاح اللفظ، فلا مانع من أن يجتمع نكتتان على تقديم واحد، على معلول واحد، فالتقديم لليتيم هم لإصلاح اللفظ وهم للحفاظ على الفاصلة. وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هاي إذا لاحظنا بقية الآيات راح نشوف أن تقديم أنفسهم على يظلمون الغرض منه رعاية الفاصلة إلى غير ذلك مما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام. إذن هاي الآيات كلها جابها كشاهد على أن التخصيص ليس بلازم كلي، مو دائما، مو في كل تقديم، لا، التقديم يفيد التخصيص غالبا في أغلب الموارد ليس في كل الموارد. ثم المصنف يستشهد على إفادة التقديم للتخصيص من نفس كلام المفسرين، يقول أن الشاهد والدليل على أن تقديم المعمول يفيد التخصيص هو تفسير المفسرين، تفسير المفسرين دليل على إفادة التقديم التخصيص. كيف ذلك؟ شلون؟ يقول هناك من الآيات ما فسرها المفسرون بالتخصيص، إياك نعبد، إياك نعبد، حينما أجوا فسروا إياك نعبد وإياك نستعين اللي تقدم فيه المفعول على الفعل، قالوا معنى ذلك يعني نستعين بك ونعبدك ولا نعبد غيرك من المخلوقات ومن الموجودات. هذا شنو معناه؟ معناه حصر، معناه تقصير، هاي نقطة. زائدا هذا إذا ضمينا له أن لا أداة من أدوات الحصر موجودة في الكلام، هذا الكلام إياك نعبد ما بي أداة من أدوات الحصر، ما بي آلة من آلات الحصر الآتي ذكرها، نفي واستثناء، إنما ماكو، ليس في الكلام إلا التقديم، التقديم هو الذي كان منشأ في التخصيص. هذا دليل على أن التقديم يفيد التخصيص، وإلا لما قال المفسرون بإفادة تلك الآيات للتخصيص مع أنه لا أداة من أدوات التخصيص؟ هذا أدل دليل على أن التخصيص إنما جاء من أجل التقديم، والتقديم هو العلة في إفادة التخصيص. هذا شاهد من كلام المفسرين. قال ولهذا، أي ولأن التقديم لازم ولأن التخصيص لازم للتقديم غالبا، يقال في إياك نعبد وإياك نستعين، يقال يعني يقول المتفسرون معناه نخصك بالعبادة والاستعانة، أو للمفسرين بأن معنى تلك الآية هو نخصك بالعبادة والاستعانة دليل على أن التقديم يفيد التخصيص، لأن لا أداة موجودة يمكن أن تكون هي العلة في تلك الإفادة، بمعنى نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك، لا نعبد ولا نستعين غيرك. هاي بمعنى يريد يقول أن هذا القصر من قصر الصفة على الموصول، يعني احنا نقصر العبادة على المخاطر والعبادة لا تتناول غيره، لذلك قال بمعنى نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك، يعني أن العبادة تقصر وتضيق ولا تشمل سواك، ولا نعبد، لا نعبد ولا نستعين غيرك، هذا مو تكرار، هذا يريد يقول أن هذا الحصر حصر حقيقي مو حصر إضافي، لأن الغير كامل لكل ما سواه جل وعلا، فإذا يريد يقول هذا حصر صفة على موصوف وقصر حقيقي، مو قصر إضافي بالإضافة إلى صنم أو بالإضافة إلى معبود آخر دون غيره من الموجودات، لا، هذا قصر حقيقي، أنت تعبد ولا يعبد سواك، قصر إضافي. وفي لا إلى الله تحشرون معناه إليه تحشرون. أيضا المفسرون قالوا لا إلى الله تحشرون، يعني تحشرون إلى الله ولا تحشرون إلى غيره، فقالوا بإفادة هذا التركيب للتخصيص، مع أن لا أداة من أدوات التخصيص موجودة في التركيب، إذن هذا ناشئ من التقديم، إذن التقديم يفيد التخصيص. وفي لا إلى الله تحشرون معناه إليه تحشرون لا إلى غيره، ويفيد هذا يأتي عن كل كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.